بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهى رحمه الله من باب ملاطفة الأيتام والضعفة، خص من الضعفة نوعا مهما، فقال: باب الوصية بالنساء. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، وهذه قاعدة عامة وعظيمة في التعامل مع الأهل والنساء، تعامل مع الزوجة: وعاشروهن بالمعروف. فأولا هذا أمر من الله تعالى، والله تعالى هو الذي وصانا بالمرأة وبالزوجة. فإحسانك إلى زوجتك قبل أن يكون فيه رحمة بها وخير لها فهو عبادة لله وامتثال لأمر الله، فأنت تتعبد لله بالإحسان إلى زوجتك ومعاملتها بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، ويدخل في المعروف كل خلق جميل وتعامل حسن من أداء حق الزوجة والإنفاق عليها والرفق بها وإظهار البشر وطلاقة الوجه عند لقائها ومداعبتها. وعاشروهن بالمعروف، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه آية فيها هذه الوصية العظيمة بالنساء. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فإذا هنا أيضا يأمرنا الله تعالى بمعاشرة النساء بالمعروف، وهذه صورة من صور ذلك. فيقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مع أن الله تعالى أمر بالعدل كما قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالجمع بين الآيتين كما هو معلوم أن المسلم يستطيع أن يعدل العدل الظاهري في الإنفاق وفي الإطعام وفي الكسوة وفي الأمور الظاهرة، فهذه يجب فيها العدل، وأن يعطي كل ذي حق حقه ويوفي حاجات أهله بقدر استطاعته. وأما قول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فالمقصود به الميل القلبي، فأحيانا يميل قلبه إلى فلانة وأحيانا يميل قلبه إلى فلانة، وهذا يحصل للإنسان في طبيعته لأن هذه القلوب تتقلب. وهكذا يجد الإنسان هذا الأمر حتى بين أصحابه وفي تعامل مع الناس، فهذا أمر لا يملكه الإنسان من قلبه، فهذا معذور فيه. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لكن المشكلة أن يجعل هذا الحب الباطني يظهر ظهورا فاحشا فيؤدي إلى ظلم الطرف الآخر. فقال: فلا تميلوا كل الميل، يعني إلى التي يحبها أكثر من غيرها مثلا، فلا تميلوا كل الميل، فيميل إليها ميلا عظيما حتى يهمل باقي الزوجات ولا يعطيهن حقوقهن ولا يسأل عنهن ولا يبيت عندهن كما يفعل بعض الرجال إذا تزوج زواجا ثانيا أو ثالثا ووجد قلبه عند فلانة مال إليها وترك البقية، فهذا لا يجوز، يأتي يوم القيامة وشقه مائل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلا تميلوا كل الميل، فتذروها، يعني التي مال عنها ولم يعطها حقها، فتذروها كالمعلقة، يعني لا هي مزوجة ذات زوج فيأتيها زوجها ويعاشرها ويبيت عندها ويعطيها حقها، وفي الوقت نفسه لا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج بزوج آخر وتفتح حياة جديدة. قال فتذروها كالمعلقة. وتأمل هنا، قال الله تعالى فلا تميلوا كل الميل، يعني لو حصل ميل يسير هذا مما يعفى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يشرب العسل عند زينب بنت جحش رضي الله عنها بنت عمته، وكان يطيل عندها شيئا، فهذا ميل لكنه يسير يعفى عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله عنها ويصرح بهذا، لكن ما كان في المقابل يظلم باقي زوجاته حاشاه صلى الله عليه وسلم، أو ينقص في برهن والإحسان إليهن. إذن فلا تميل كل الميل، وهذا يجعل المرأة الحكيمة في راحة مع زوجها إذا ابتليت بشيء من هذا ورأت أن الزوج لا يميل كل الميل، فلا تتتبع سقطاته وتحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، فتتغاضى عن الميل اليسير، وبهذا تدوم الحياة. قال وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فهذا أيضا من يعني الوصية بالنساء، وإن تصلحوا وتتقوا بقدر المستطاع تحاول أن تصلح حتى تدوم الحياة وتستمر العشرة. قال وإن تصلحوا وتتقوا، تأمل كيف قرن بين الإصلاح والتقوى، فالتقوى هي التي تجمع بين القلوب. التقوى لو اتقينا الله تعالى لانصلحت حياتنا الدنيا وانصلح ديننا وانصلحت آخرتنا، ففيها الخير كله. قال وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، يغفر ويرحم ويتجاوز عن هذا الميل اليسير أو عن الخطأ. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين والمرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج أو وفيها عوج. وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فهذا حديث عظيم في الوصية بالنساء ومعرفة نفسية المرأة وحقيقتها حتى تحسن التعامل معها وتستمر لك الحياة الطيبة معها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه رضي الله عنهم بهذا، ويكرر هذه الوصية كما سيأتي معنا في حديث حجة الوداع. في أعظم جمع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان من بين وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبة عرفة قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا. فتأمل كيف أن الإسلام رفع من شأن المرأة، والله الإسلام هو الذي أكرم المرأة بعد أن كانت مهانة، كانت المرأة لا تساوي شيئا، كانت تدفن في التراب، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكذلك كانت عند الشعوب الأخرى كما عند اليهود والنصارى كانوا يعتبرونها لعنة. فالإسلام هو الذي كرم المرأة وأحياها ورفع من شأنها، ولذلك على المرأة المسلمة أن تعرف أن الخير كل الخير في استقامتها على شرائع الإسلام، من الحجاب والطهر والعفاف والنقاء، فهذا فيه الخير لها. قال: استوصوا بالنساء خيرا. لماذا؟ مزيد الوصية بالنساء والرحمة بهن والإحسان في عشرتهن. قال: فإن المرأة خلقت من ضلع، فإن المرأة خلقت من ضلع، وهذا على حقيقته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وكما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق منها زوجها يعني حواء. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر، فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا معلوم عند الأمم الماضية، وورد في سفر التكوين في التوراة، ولعله مما لم تطله يد التحريف. فالمرأة خلقت من ضلع، وهذا في الحقيقة أيضا فيه فائدة مسلكية تربوية في التعامل بين الزوجين. عندما يعلم الزوج أن زوجته خلقت منه في الأصل، يعني الأنثى خلقت من الذكر، فكيف يعتدي العاقل على جزء خلق منه؟ أنت عندما تقسو على المرأة وتضربها وتظلمها، فكأنك تقسو وتضرب بضعة منك، هي جزء منك. هذا يجعل الرجل يتعامل معها بكل شفقة وبكل رحمة، كما هكذا يعني يعتني بأعضاء بدنه، وإذا مرض عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فكذلك المرأة كأنها من أعضائك وهي جزء منك خلقت منك. هذا في أصل الخلقة طبعا، لكن يتذكر هذا الأصل. ثم المرأة أيضا عندما تعلم أنها جزء من الرجل، وأن الرجل هو أصلها وأساسها، تعامله بكل احترام وتقدير، وهذا من طبيعة الجنسين. يعني الرجل يحب الاحترام والتقدير والتعظيم، فهكذا تتعامل معه. أنا أذكر مرة في دولة أفريقية، يعني كنت أمشي مع صاحب لي من تلك الدولة، فمررنا على كوخ امرأة، فلما خرجت هو ناداها، فلما رأتنا جلست مباشرة وبدأت تكلمه وهي جالسة، فتعجبت أنا من هذه الحركة. قلت له: يعني لماذا تفعل هذا؟ قال: هذه عادة عندنا نحن، أن المرأة إذا أرادت أن تكلم الرجل الغريب لابد أن تجلس، ما تكلمه وهي واقفة. سبحان الله، وإن كان قد يكون هذا في شيء من يعني الله أعلم من التعظيم أو يعني ما لا ينبغي، لكن يعني سبحان الله هكذا. فالمرأة المقصود أن الرجل من طبيعته أنه رجل يحب الاحترام والتقدير، وفي المقابل المرأة امرأة رقيقة أنثى لينة تحب الرحمة والشفقة والحنان واللطف، فهكذا يتعامل مع امرأته. فقال: فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فالمرأة خلقت من ضلع، ومعلوم أن الضلع ليس مستقيما وإنما هو أعوج. هنا يأتي أعداء الإسلام يقولون: أنتم ما تحترمون المرأة وتقولون المرأة خلقت من عضو أعوج، من ضلع أعوج، وهذا ليس بذم للمرأة أبدا، وإنما هذا بيان لحقيقة المرأة وطبيعتها ونفسيتها أولا، ثم أيضا هذا الخلق في الحقيقة من الكمال للمرأة بالنسبة لها. هذا الخلق بالنسبة للمرأة مدح وليس بذم، لأن بهذا العوج يكون الخير العظيم لزوجها ولأولادها في بيتها. فالمقصود من هذا العوج أن المرأة قد لا تفكر بعقلها كثيرا، وإنما تغلب عاطفتها على عقلها، وهذه مسألة مهمة لا بد للزوج وللرجل أن يفقهها جيدا. أنت عندما تتعامل مع المرأة لا تخاطبها بالعقل، لا، وإنما المرأة كما يقولون في بعض الدراسات 75% تفكر بعاطفتها، فهذه العاطفة وغلبة العاطفة قد تؤدي إلى عدم التفكير العقلي والمنطقي السديد، يعني تقيس الأمور بعاطفتها، فربما تكبر الصغير وتهول اليسير بعاطفتها مسكينة، فينتج عن هذا بعض الخلاف بينها وبين الرجل، لكن هذا في الحقيقة ينفعها في تعاملها مع زوجها وأولادها، بهذا العوج تحنو على صغارها، تحنو على رضيعها، وتصبر عليه بكل محبة، وترضعه وتغسله وتميط عنه الأذى وتلبسه وتسهر لأجله لبكائه، هذا ما يمكن أن يفعله الرجل. المرأة تقول للزوج انظر إلى هذا الولد الرضيع، يبقى 5 دقائق ما يتحمل، لكن المرأة تصبر بالساعات، بسبب ماذا؟ بسبب غلبة الرحمة والعاطفة في قلبها، مما لا يوجد عند الرجل. فهذا العوج في الحقيقة فيه رحمة على أولادها، ثم هكذا عندما يكبرون تحنو عليهم وترحمهم، وكذلك تعطف على زوجها وتعامله بالرحمة والحنان والاحترام، فهذا العوج نافع لها في بيتها في تعاملها، لكن قد يؤدي في الوقت نفسه إلى تغليبه على العقل، فيحصل خلاف بينها وبين زوجها في بعض الأمور. فهنا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نراعي هذه الطبيعة وهذه الخلقة، لأن الخلقة في الظاهر يعني في المحسوس أن خلقت من ضلع آدم، هذا له أثر حتى في طبيعتها وفي نفسيتها كما عرفنا. وأيضا في هذا الحديث أو هذا الجزء من الحديث فيه نكتة تربوية هامة، وهي أن المربي لا بد أن يعرف أولا طبيعة من يربيه ومن ينصحه. يعني عندما تتعامل مع الزوجة تعرف طبيعتها، تعاملها بالرحمة والحنان، تغلب هذا، لأن هذه طبيعة المرأة. طيب عندما تتعامل مع الصغير أيضا هكذا، ترحمه وتعلم أنه صغير قد يقوم ببعض الأعمال التي لا تليق أو تخالف المروءة، لكنه صغير، نعم أنت تعلمه تؤدبه، لكن لا تغضب لأجل هذه الأمور. الآن للأسف نحن نريد أن نتعامل مع كل الناس بطريقة واحدة، مع الزوجة ومع الأم ومع الأب ومع الولد الصغير ومع الصاحب في العمل، كله بمقياس واحد، هذا خطأ. وتقول الصغير لابد أن تكون كبيرا، أنت كبير، أنت رجل، وعمره 7 سنوات 6 سنوات، فلا بد أن يعرف المربي طبيعة من يربيه ويعامله بما يناسب حاله، لا بما يناسب نفس المربي. وهذا في الحقيقة فيه نقص في التربية، أنك أنت تنتصر لنفسك وتريد ما يرضيك فقط بدون أن تنظر إلى أحوال من تعاملهم. العكس ينبغي أن يكون في التعامل مع الناس، بل هذا من كمال الإيمان، أن تحسن إلى الناس وتلاطفهم وترحمهم وتقومهم وتؤدبهم برحمة ولطف ولين وحكمة، وبدون أن تنزعج أنت في نفسك وأن تنتصر لنفسك وأن تغضب لنفسك، كما الآن للأسف نحن نقع في هذا جميعا، نسأل الله أن يعفو عنا. يغضب الواحد منا لنفسه على زوجته، ويغضب لنفسه على ولده، وعندما حتى عندما تخطئ المرأة أو يخطئ الولد ربما يكون الغضب ليس لله، نعم هو يريد أن يصلح لكن يغضب لنفسه، وماذا سيقول الناس عني وكذا، ويغضب لأجل نفسه، لا يغضب لأجل الله، أو يغضب حتى يظهر لولده أن هذا أمر شرعي عظيم، كيف تترك الصلاة، كيف تكذب، كيف تقع في هذه المعصية، يغضب لأجل الله؟ لا، وربما لو فعل أمرا دنيويا أو مخالفة تتعلق بالدنيا من تضيع مال أو كذا، يعني يكون غضبه أشد. فلابد أن نعرف الطبائع والنفسيات ونتعامل مع الناس كل بحسب حاله. قال: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. طيب، الآن أنت أمام هذه الطبيعة، كيف تتعامل معها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذهبت تقيمه كسرته. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الكسر، قال: وكسرها طلاقها. وفسر أيضا ما ينتجه هذا العوج في المرأة، قال: لن تستقيم لك على طريقة. يعني الذي يظن أن زوجته لا بد أن تسمع له في كل كلمة، هذا في الحقيقة يجني على نفسه، مستحيل. فيريد أن تكون امرأتك كالمسطرة، هكذا كالخط المستقيم، لا تعصي له أمرا، كلما خالفته في شيء انتقدها ووبخها، هذه ما تستقيم معه في الحياة، هذا نهايته الطلاق، وكسرها طلاقها. لأن العوج إذا أردت أن تصلحه في الضلع، عندك ضلع أصلا خلقته هو منحني، أنت تريد أن تقيمه، فإذا ذهبت هكذا تسوي بين طرفيه إلى حد الاستقامة ينكسر في يدك. وهكذا المرأة إذا أردت أن تستقيم لك على طريقة واحدة تنكسر، لا بد أن تفارقها في يوم من الأيام، لكن تصبر، تعفو، تتغافل، لا تضخم الأمور، وهكذا تمشي الحياة. قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. ماذا ستصنع؟ هي هذه الخلقة والطبيعة. وإن تركته لم يزل أعوج. طيب، إيش الحل إذن؟ قال: فاستوصوا بالنساء. خلاص، مشي معها، استوصي بها خيرا، وعاملها بالمعروف، وتغاضى وتغافل وارحم وأدب بحكمة ورحمة وعلم وانصح، وهكذا تمشي الحياة. أما أنك تعيد الماضي وأنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا، وكل ما تخطئ يعني توبخ وتنتقد، لا، هذا ما يصلح. ولذلك يعني هناك مواقف كثيرة يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تشرح لنا هذا الحديث، ربما تأتي معنا، لكن تلا أطيل، أكتفي مثلا بهذا الموقف الآن يحضرني، موقف مشهور لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها، وإذا بزوجة من زوجاته ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، وهو في بيت عائشة، إناء فيه طعام، هدية. جاء الخادم وأدخل هذا الإناء، قال: هذا من عند فلانة. دخلت الغيرة في قلب عائشة رضي الله عنها حتى ضربت الإناء، سقط على الأرض وانكسر، تناثر الطعام. شوف هذا العوج الموجود في طبيعة المرأة، عندها عاطفة، كيف الآن هكذا ممكن يقوم في أذهان النساء؟ كيف هذه ما تحترم حقي، وهذه تتعدى على حقوقي، وتعاشر النبي صلى الله عليه وسلم وتحسن إليه وأنا عنده؟ فهكذا فعلت أمنا رضي الله عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الطبيعة، وعلم أن المسألة راجعة إلى غيرة طبيعية في نفسها، ما يحتاج إلى تكبير الموضوع. لو الواحد منا الآن حصل له هذا الموقف، ماذا يفعل؟ الله يقوم يضربها على وجهها ويقول: أنت ما تستحين، وأنت ما تقدرين النعمة، وأنت عندك جفوة وغلظة. وربما طلقها بسبب هذا الموقف. والله بعض المصلحين الاجتماعيين سمعت بأذني يطلق امرأته لأجل ماذا؟ أن زودت الملح في الطعام. يطلق امرأته لأنه كان يلعب الألعاب الإلكترونية، وهي تقول: يا فلان يا فلان، حتى غضبت وقالت: إما تختار اللعبة أو تختارني. قال: اختار اللعبة وأنت طالق. والله هكذا موقف، يعني أعوذ بالله، كيف تهدم بيتك بسبب لعبة أو بسبب ملح أو بسبب تافه في الدنيا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا فعل، قام النبي صلى الله عليه وسلم و أخذ يجمع الطعام من الأرض صلى الله عليه وسلم ويقول غارت أمكم غارت أمكم فقط. وقال إناء بإناء، العدل، إناء بإناء، وانتهت القضية. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ذات يوم بين عائشة وسودة رضي الله عنها، وإذا بعائشة رضي الله عنها صنعت طعاما فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان جالس مع سودة وصنعت عائشة طعاما، جاءت إلى سودة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كل، أكل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لسودة كلي من الطعام، قالت لا أكل. فدخل في نفسها شيء، كيف أنا صنعت طعام وتحرجيني أمام النبي صلى الله عليه وسلم ما تأكلين منه؟ فقالت عائشة لتأكلن من الطعام أو لألطخن بوجهك. سودة أيضا ما رضيت بهذا الكلام، قالت ما أكل. فأخذت عائشة لقمة وجعلتها على وجه سودة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة قال لها افعلي مثل ما فعلت. فأخذت سودة لقمة من الطعام وجعلتها في وجه عائشة، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت المشكلة. هكذا التعامل مع النساء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج، يعني هذا ليس بعيب، فتستمتع بها على هذا، وهكذا يحصل التراحم وتحصل المودة والمحبة. فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلحنا أولا نحن في أنفسنا وأن يصلح زوجاتنا، ونسأل الله تعالى أن يجمع القلوب وأن يؤلف بينها، نسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.